هذا شهاد من معاوية مخالف لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، فلو كان استلام الركنين فيه فضيلة لما تركه صلوات الله وسلامه عليه. ولذلك بين العلماء أن العبرة بقول ابن عباس لا بقول معاوية، واجتهاد معاوية في مكان العبادة على هذا الوجه لا يعتبر سنة لمن بعده، وإنما هو محض رأي منه يثاب عليه إن أصاب بالأجرين وإن أخطأ بالأجر الواحد رضي الله عنه وأرضاه.
أتابكم الله فضيلة الشيخ ونفعنا الله بعلمكم. يقول السائل: ذكرتم بأن الرمل سنة يثاب فاعلها، ولكن يقول فضيلة الشيخ عند الازدحام يريد الإنسان منا أن يطبق السنة، ولكن الازدحام قد يمنعه، وربما يأتي الإنسان ومعه زوجته أو بعض أهله من النساء، فما الأفضل في ذلك أثابكم الله؟
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فتسأل أخي في الله عن الرمل في الزحام، وقد سبق الكلام على هذه المسألة في أثناء الشرح. ولذلك يستطيع الإنسان أن يرمل رملا خفيفا يكون فيه قريبا من أهله، أما ترك الرمل اختيارا فليس بسائر. فمذهب طائفة من السلف أن الرمل واجب، ولو تركه للزمه جنة، ولذلك لا يشرع التساهل في الرمل. وأما في حال الزحام فإن الإنسان يجتنب الزحام ويرمل من مكان بعيد عن البيت، وإذا أدركه الإعياء مشى يرمل على قدر استطاعته حتى يبلغ الثلاثة الأشواط الأول، والله تعالى
أثابكم الله. وهذا السائل يقول: فضيلة الشيخ، هل الرمل يكون في طواف القدوم فقط أم في أي طواف؟ وهل يكون محرما أو غير محرم؟ أثابكم الله.
أما بالنسبة إلى الرمل فالسنة فيه أن يكون في طواف القدوم بالإجماع، فيشرع للمعتمر بإجماع العلماء. وأما في الحج فإن قدم بطواف القدوم في حجه يشرع له كذلك إجماع. واختلفوا في طواف الإفاضة بالنسبة للمتمتع، إذا طاف وكان وراء طوافه سعي هل يشرع له أن يرمل أو لا يرمل؟ وجهان مشهوران للعلماء رحمهم الله، فاستحب الشافعي ومالك أن يرمل، وقال غيرهما بعدم الرمل. وإذا احتاط الإنسان وخرج من الخلاف فلا حرج عليه، والله تعالى أعلم.
أثابكم الله. وهذا سائل يقول: فضيلة الشيخ، يقولون بأن رجل كان يطوف حول الكعبة جاعلا الكعبة عن يساره، وعندما كان في وسط الطواف أعطى الكعبة جانبه الأيمن، أي كان يتحدث مع الإنسان في طريقه، فهل طوافه يعتبر صحيح أو يجب عليه إعادة الطواف من جديد؟
هذه مسألة يتساءل فيها كثير من الناس. الرجل يطوف بالبيت فيلقى صديقه أو أخاه يعانق ويعطي البيت ظهره، إذا فعل ذلك بطل الطواف، لأن شرط صحة الطواف أن تجعل البيت عن يسارك حتى تتم الطواف، وهو فعل النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك لا طواف إذا جعله عن يمينه، ولا طواف إذا جعله قبل وجهه، لأن طاف وجعل البيت قبل الوجه، إنما يسرع أن يستقبل الحجر فقط عند التقبيل بكليته ويقبل، ثم بعد ذلك يطوف يتم طوافه. ولذلك منع الإنسان إذا جاء قبال الحجر منعوه أن يذهب من غير المسامسة ويأتي بحيث يجعل البيت عن يمينه، ويكون هذا يفعله كثير من الناس أثناء العمرة، وهذا خطأ واضح. السنة حتى إذا أردت أن تقبل البيت تجعل البيت قبل وجهه، ولا تنحرف انحرافا بحيث يأتي البيت على الجهة اليمنى. ولذلك قالوا يقبله ثابتا حتى لا ينحرف عن جهته، ثم بعد ذلك يجعله عن يساره، لأنه فعل النبي صلى الله عليه وسلم في الطواف الذي لا يسوغ لمسلم أن يقع الطواف على غيره، ولا وجه لإيقاع الطواف المعتبر على صورة تخالفه، والله تعالى أعلم.
أثابكم الله. وهذا سائل يسأل عن طواف أهل مكة، أن يقتصر على الطواف فقط؟
أما بالنسبة لأهل مكة
هل صحيح أن عمرة أهل مكة تقتصر على الطواف بالكعبة فقط؟
هذا السؤال تكلم العلماء عليه. من كان من أهل مكة هل الأفضل له إذا أراد العمرة أن يكثر من الطواف أو يخرج للعمرة؟ فمذهب طائفة من المحققين أن الأفضل لأهل مكة أن يشتغلوا بالطواف وأن لا يشتغلوا بالعمرة، لأن العمرة تقصد بالطواف، فبدل أن يذهب إلى التنعيم أو إلى الحل قالوا خطواته في الطواف لو أفرغها بدل الذهاب إلى التنعيم أفضل وأكمل، لأن الطواف قربة معينة بذاتها وخروجه إلى التنعيم لقصد القربة، ففضلت خطواته في الطواف على خطواته لقصد التنعيم والحل، ولذلك قالوا الأفضل في أهل مكة أن يكثروا من الطواف، وهذا اختيار طائفة من العلماء والمحققين كما نبه عليه غير واحد، ومنهم الإمام النبلاوي رحمه الله في الإنصاف ونقله عن غير واحد من أهل العلم رحمة الله عليهم. فالأفضل أن يكثروا من الطواف بالبيت، وهي من أدل القربات، ولذلك قال العلماء إن الفضل في البيت أن الأفضل فيه الطواف ثم يليه الصلاة أي النوافل. فالطواف بالبيت قالوا إنه أفضل من الصلاة، لأن الله أمر بتطهير البيت للطائفين قبل الركع والسجود، فدل على أن الطواف أفضل من الركوع والسجود، والله تعالى أعلم. وجه هذا التفريق أنه إذا طاف جمع بين فضل المشي وفضل الركوع والسجود بركعتي الطواف، ففضل الطواف على الصلاة لجمعه بين الصلاة وبين عبادة الطواف فكان أفضل وأحب حتى من الصلاة النافلة، والله تعالى.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول هل يرفع الطائف يده بشيرا إلى الركن اليماني أم لا، وما هي صفة الرفع والتقليل الحجر الأسود؟
بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فأما مسألة الإشارة إلى البيت إلى الحجر إذا لم يستطع استلامه، فللعلماء في ذلك وجهان. الوجه الأول أنه يشير بيد واحدة إلى ذلك الحجر على هذه الصفة، وأما إذا كان، والقول الثاني أنه يشير بكلتا يديه كأنه يريد استلام الحجر، وهذا قول الأول قول طائفة من العلماء وهو الجمهور، والثاني لبعض العلماء وهو مذهب الحنفية. والسبب في الإشارة بكلتا اليدين الحديث الذي سبقت الإشارة إليه عن ابن جريج وعطاء، وهو مرسل والبيهقي يصل إسناده. وقال الشافعي إنه لم يرد فيه ولم يصح فيه شيء فلا يأمر به ولا ينهى عنه، وقال إنه حسن، يعني بذاته حسن. فالذين يقولون بإشارة كلتا اليدين قالوا يرفع عند ابتداء الطواف في تكبيرة الإحرام قياسا على الصلاة، ولكن هذا مذهب مرجوح، والصحيح أنه يقتصر على يد واحدة إذا لم يستطع استلام الحجر، يشير بكفه، لأن الإشارة الواردة في الحديث على هذه الصفة والزائد على ذلك حركة زائدة تحتاج إلى دليل صحيح، ولم يصح دليلها فيما يظهر. لكن لو رفع الإنسان كلتا يديه لا ينكر عليه، لأن له وجه من فعل السلف وله أصل من الحديث المرسل الذي ذكرناه لوروده موصولا، والله تعالى أعلم.
السائل يقول هل يرفع الطائف يده مشيرا الى الركن اليماني ام لا، وما هي
الركن اليماني؟ فيه وجهان مشهوران. قال بعض العلماء الاشاره تختص بالحجر الاسود، واما بالنسبه للركن اليماني فانه لا يرفع يده عند محاذاته، وهو مذهب طائفه من السلف ومنهم الامام عبد الله مالك بن انس امام دار الهجره انه لا يرفع يديه عند محاذاه الركن اليماني. وقال بعض السلف وهو قول عطاء ايضا انه يشرع له ان يرفع يده في حال في الحجر، والصحيح انه لا يرفع يده وانما يقتصر في الركن اليماني على الاستلام ان امكنه، وإلا مشى دون أن يشير بكف ولا بغيرها، والله تعالى أعلم.
أسابكم الله. وسائل يقول: ذكرتم أن الحكم يزول بزوال علته، فلما لم يزل الرمل مع زوال العلة فيما يظهر؟
نعم، هذا على الأصل وهي القاعدة، وشرط اعتبارها أن لا يرد النص برفع أصلها، فقد ورد النص هنا برفع الأصل. وإلا لو لم يرد الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم رمل في حجة الوداع وفي عمرة الجعرانة لما شرع الرمل، وهو قول ابن عباس. ولذلك يدل على صحة هذه القاعدة عمل السلف بها أن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما، وهو قول الجماهير، وقرره المحققون من العلماء، وقرره شيخ الإسلام في أكثر من موضع في فتاويه. فعلى العموم هذا أصل معتبر، أنه إذا كان الشيء مشروعا لعلة يقتل بزوالها، والله تعالى. ولذلك له أمثلة في الشرع: الحجر يشرع على السفيه والمجنون والصبي، أن يتيم الصبي يحجر عليه، فإذا بلغ رد إليه الله، إذا بلغ رشيدا فإن عانتكم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم، وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح، هذا الشرط الأول، فإن عانتكم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم. فشرع الحجر لعلة السفه، وهو أن اليتيم لا يحسن التصرف في ماله، فلما زالت هذه العلة فبلغ رشيدا رد إليه ماله. وكذلك بالنسبة للمجنون والسفيه الذي لا يحسن التصرف في ماله يحجر عليه، فإذا عاد إلى الرشد وعاد إلى الإحسان التصرف بالمال فإنه يعود له الحكم. وهكذا بقية الأحكام المعللة المرتبطة بعللها، فإنها تشرع عند ثبوت عللها وتبطل بزوال تلك العلل أو ترفع بزوالها، والله تعالى.
أسابكم الله. وهذا يقول: ماذا يقصد بقول النبي صلى الله عليه وسلم: تحية البيت الصواب؟
هذا مذهب طائفة من العلماء، أن الإنسان إذا دخل أنه يبتدئ بالطواف لا بركعتي تحية المسجد، وقالوا إن هذا يشمل المعتمر والحاج، ويشمل كذلك من دخل البيت عموما. ومذهب بعض العلماء التفصيل، قالوا إن تحية البيت الطواف المراد به أول القدوم من الحج والعمرة يحيي البيت بالطواف، لقول أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها الثابتة في الحديث الصحيح: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل مكة ابتدأ بالطواف، أي لم يصنع شيئا. حتى قال بعض العلماء: السنة للإنسان إذا ذهب للحج والعمرة قبل أن يذهب إلى منزله وقبل أن يذهب إلى المكان الذي يريد أن يحط فيه رحلة يبتدئ بالطواف، إعظاما لهذا البيت وتشريفا له وإكراما. ويتم فعل هذه السنة الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم حتى الآن، أن يقدم الإنسان بسيارته وقبل أن يبحث عن مكان يضع فيه متاعه، وقبل أن يبحث عن فندقه أو شقته أو عمارته، يوقف سيارته في موقفه ويدخل ويحيي البيت ويطوف بالبيت إجلالا وإكراما لبيت الله جل وعلا، قبل كل شيء، قبل حوائج النفس وقبل أغراض الأهل، يبدأ الإنسان بتحية البيت الطواف إجلالا له وإكراما، لأنه ما خرج من بيته وما خرج من أهله إلا لوجه الله، ثم لأداء حق هذا البيت للطواف به. لأن إبراهيم دعا ربه أن تهوي القلوب إلى هذا البيت، وذلك إنما يكون بإجلاله وتقديمه وتعظيمه حق تعظيمه، والله تعالى أعلم.
أثابكم الله. وهذه امرأة تقول: أديت العمرة وبعدما انتهيت منها نسيت أن أقصر ومشط شعري وخرج منه كمية كبيرة، ولم أقصر أيضا ناسية، وقد جامعني زوجي ولم أتذكر إلا بعد فترة، ماذا علي أثابكم الله؟
هذا السؤال فيه تنبيهات. التنبيه الأول: لا يترك أحد سنة النبي صلى الله عليه وسلم إلا حسن أو عجل. ولذلك السنة أن المرأة والرجل يتحلل بعد الفراغ من النسب، فلما تركت هذه السنة وتساهلت فيها نتج ما نتج من هذه المسائل. ثانيا: مذهب بعض السلف أنه لا يخرج الإنسان من نسك حج وعمرة إلا بالسحق أو التقصير، وقالوا لو وقع الجماع لفسدت عمرته وفسد حجه، ولذلك الأمر جد خطير، يعني إيقاع لفسدت عمرته إذا وقع الجماع قبل أن يقصر، وقبل أن تقصر المرأة تفسد عمرة عليها. وقالوا لو تلبس بالمحظورات للزمته الفدية، كل ذلك اعتبارا لهم بالحق والتقصير. وعلى هذا فإنني أفتي إذا ارتكب محظورات الإحرام أن عليه الفدية، وأما إذا جامع الزوج فإن النفس تطمئن إلى قضاء العمرة، وذلك على ظاهر ما ذكرناه من فتوى ابن عباس رضي الله عنه في الحط والتقصير والتحلل من النسك. وأما قضية النسيان فالنسيان عذر يسقط الإثم ولا يسقط المطالبة. ألا ترى الرجل ينكر صلاة الظهر فإن ذكرها بعد خروج وقتها طولب بفعلها ولكن لا إثم عليه. فقوله تعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا أي لا يؤاخذ بإثم، أي أن الناس لا يأثم، فمن نسي حقا لله لا يأثم بنسيانه ولكن يطالب بضمان ذلك الحق. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم فدين الله أحق أن يقضى، وهذا حق فينبغي قضاؤه، والنسيان لا أثر له إلا في رفع الإثم على ما هو مقرر عند الأصوليين والله تعالى أعلم.
يعني يطالب الآن باثنين، القضاء والفدية.
القضاء والفدية.
أسابكم الله. وهذا رجل يقول رجل نوى العمرة وهو في الرياض، وعندما وصل الميقات نام ولم يحرم ولم يذكره السائق، هل يرجع إلى الميقات أم ماذا يفعل؟
بعض النوم لا. هذا فيه تفصيل، إن شاء لم يعتمر في سفرته سبت ولا شيء عليه، وإن أراد العمرة رجع إلى ميقاته أو ما يحاذي ميقاته أو ما هو أبعد من ميقاته. توضيح ذلك، إذا نزل في جدة وهو قادم من الرياض فإن رجع إلى ميقات السيل سقط عنه دمه، وإن رجع إلى ميقات رابغ وهو أبعد من السيل سقط عنه الدم. فإن رجع إلى الميقات أو إلى ميقات أبعد من ميقاته صحت عمرته والله تعالى.
أثابكم الله. وهذا آخر يقول أحرم بالعمرة وهو جاهل بأحكام الإحرام، وعندما وصل مكة قام بالحل من الإحرام قبل أداء العمرة، وقال سوف يؤدي العمرة إلى اليوم الذي يليه، فما الواجب عليه؟ أثابكم الله.
هذه عمرة ما سمعنا بها في الملة آخر من هذا الاختلاق. ما أحد يتحلل من العمرة والحج إلا بفعل العمرة والحج، والدليل على ذلك قوله تعالى وأتموا الحج والعمرة لله، ومن فسخ إحرامه في حج وعمرة وقال لا أريد حج العمرة فلا يزال حاجا ومعتمرا إلى قيام الساعة، لا تزال في ذمة حتى يؤديه. ولهذا أصل عند العلماء رحمه الله لقوله تعالى وأتموا الحج والعمرة لله، فهذا لا يزال حاجا ولا يزال معتمرا. فجميع المحظورات التي يفعلها في ليلته المباركة يلزمه فيها الضمان، إن جامع أهله بطلت عمرته وفسدت ولزمه أن يمضي في الفاسدة في الميقات، إن أصاب طيبة، إن لبس مخيطا، إن فعل أي شيء من المحظورات يلزمه الضمان، ولبس الثوب عليه الحين كديد. على العموم يلزمه أولا الفدية على الثياب، فإن حصل دماء فسدت عمرته ويمشي في هذه الفاسدة ويتمها ثم يقضي عمرة جديدة وتقتله في وجوب الهدي عليه. وهنا أنبه على أنه لا يجوز للإنسان أن يفعل العبادة جاهلا بأحكامها. وقال العلماء إن العلم يكون فرض كفاية على الناس، يعني ينبغي على الناس أن يكون بينهم من يسد ثغر العلم وهم العلماء، فإن حصلت الكفاية ووجد العلماء الذين يقومون سقط الإثم عن الباقين. ثم قال يتعين العلم ويصير فرضا على أفراد الناس في المسائل، فمن كان في دكان واحتاج إلى البيع والشراء وجب عليه أن يتعلم أحكام البيع والشراء، لأنه لربما كما يقول العلماء يفيد شعره في الإسلام وهو يأكل الربا عشية وضحى، لأنه ما يسأل عن الأحكام ويقول أنا جاهل. والجهل ليس بعذر بعد استقرار الأحكام وثبوت الأحكام وتيسر سؤال العلماء وتيسر البحث عن المسائل، فإن ترك السؤال تقصير، وقاعدة أن المقصر ملزم بعاقبة تقصيره. ألا ترى هذا الرجل كان بإمكانه أن يسأل أبسط الناس عن صلة العمرة أو يسأل عن هدي النبي صلى الله عليه وسلم أو يأخذ كتيبا في إيضاح حجه وعمرته على هدي النبي صلى الله عليه وسلم إذا لم يكن عالما به، أو يبحث عن طالب علم ويعتبر معه، أو على الأقل أن يرى الناس أن يسأل من الناس من عنده علم إذا قدم على مكة. أما أن يأتي إلى هذه العبادة جاهلا بأحكامها هذا من الاستخفاف ومن تعظيم شعائر الله السؤال عن أحكام العبادات والمعاملات قبل التلبس بها، وهذا هو هدي الصحابة. ولذلك جاء في حديث عبد الله بن عمر أن صحابيا قام في حجة الوداع في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم قبل الميقات وقال ما يلبس المحرم يا رسول الله. قال العلماء في هذا دليل على أنه ينبغي السؤال عن العبادة قبل التلبس فيها. سأل عن محظورات الإحرام وما يلبس المحرم قبل أن يذهب إلى الميقات، وهذا هو شأن أهل الورع والذين يريدون أن يأخذوا بشيطة في دينهم، فإنهم لا يرتكبون الأمور ويخبطونها خطة عشواء، وإنما يلتمسون العلم من أهله، والله يقول فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. والله تعالى
أثابكم الله. قال سار يقول رجل يعمل في مختبر ويأخذ عينات من البول والغائط لفحصها ويكتب عليها اسم صاحبها، وقد يكون في هذا الاسم اسم من أسماء الله تعالى، فهل يجوز ذلك؟ علم يقول بأننا لا نستطيع أن نميز بينها إلا بذلك، فما الحكم أثابكم الله؟
المسألة بسيطة، يعطيهم أرقام ثم يراجعونه بالأرقام أو يجعل سجل فيه أسماء هم أرقام، وكل يعني عينة يجعل فيها رقم معين، ليس هناك داعي أن يهين اسم الله فيجعل اسم الله عز وجل ثم يضع فوقه إناء النجاسة، لا ينبغي، ينبغي صيانة اسم الله جل وعلا وإجلاله، وهذا من تعظيم شعائر الله، ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، الأمر يسير ففيه ممدوحة. نعم الله تعالى.
أثابكم الله، هذه سائلة بيضة
اسم الله عز وجل معظم وينبغي إجلاله، ولذلك يذكر عن بشر الحافي انه كان اصدق خلق الله، كان جبارا عاتيا يقطع الطرق ويؤذي الناس ويذكر الفساد ويشرب الخمر والعياذ بالله، كان كثير الفساد، وشاء الله عز وجل انه دخل الى السوق في حال فساده ولم يكن معه الا درهم واحد، درهم واحد في جيبه، فمر على ورقه وفيها اسم الله قد اصابتها نجاته، فرعز من هذا اخذه الرعب والقشعريرة من مراء اسم الله عليه نجاسة، فما كان منه إلا أن أزال النجاسة عن اسم الله جل وعلا وأخذ طيبا بالدرهم الذي معه وطيب به تلك الورقة، ولما نام ليلته دخلت الهداية قلبه وأري في المنام قائلا يقول طيبت اسم الله لتطيبن حيا وميتا، فأصبح من أعدب خلق الله حتى إنه كان من أشد الناس خوفا لله، وأثر عنه أنه في آخر حياته حمل بوله إلى طبيب وكان يعرفون المرض بالهول، فلما رأى بوله قال هذا رجل فتت الخوف كبدا، يعني خوفه من الله جل جلاله، وكان آية، وكان الإمام أحمد رحمه الله عليه يأتسي به وينظر له نظرة إجلال وإعظام وإكبار، وكل ذلك بسبب تطيبه بسم الله. طبعا فعل هذا، ولا نقول قضية أنه يأخذ اسماء الله ويضع الطيب عليها، لا، نحن قلنا هذا خرج منه بشعور وخرج منه بإحساس لعظام كلام الله جل وعلا واسم الله جل وعلا، فأسماء الله ينبغي إجلالها وعدم إهانتها وينبغي صيانتها، والله تعالى أعلم.
أثابكم الله، وهذه سائلة فضيلة الشيخ تسأل بعدما رزقها الله سبحانه وتعالى بمولود، تقول انقطع الدم قبل 40 يوم ولم ينزل الطهر، فهل لي أن أغتسل وأصلي وإن كان جائزا ثم ظهر لي دم في نفس المدة؟ ما علي؟ أرجو التوضيح في هذه المسألة أثابكم الله.
إذا انقطع الدم عن المرأة ورأت جفوفا في الموضع، والجفوف والقصة البيضاء على مكان على الصهر، أما القصة البيضاء فمنها حديث أثر عائشة في البخاري لما كان كل النساء يبعثن لها بالدرجة فيها القرصف وهو القطن، فيه الكفرة والقدرة من دم الحيض، فتقول انتظرنا لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء، فعلامة الطهر القصة البيضاء، والعلامة الثانية الجفوف، والجفوف مختلف فيه، وإن كان القول الأقوى أنه دليل على الطهر وعلامة مقاربة للطهر، والجفوف أن تضع القطمة في الموضع ولا يخرج فيها شيء، فهاتان العلامتان إحداهما تدل على الطهر، فإن انقطع دم الفتاة وجف الموضع أو رأت القصة البيضاء فإنها تصوم وتصلي، ثم إذا عاودها الدم خلال 40 سيأتي على صورتين، إما أن يعاودها على صورة دم حيض فقد دخل الحيض على النفاس، كأن ينقطع عنها 3 أيام ثم يبدأ بعلامات الحيض وبأمارات الحيض لا بأمارات النفاس، فتعلم أن النفاس قد انقطع بطهره، وأنها قد دخلت في حينها الجديد، فتعطي حكم حكم حائض وتعتد وتجلس المدة التي هي عادتها قبل نفاسها. الحالة الثانية أن يعاودها الدم على صفة دم النفاس، ففي هذه الحالة إذا عاود الدم خلال 40 ضم إلى العدد الأول، فإن كان القطع الأول عند 30 يوم ثم مكثت 3 أيام لا ترى شيئا ثم جاءها بعد ذلك 10 أيام فإن 10 الباقية مضمومة إلى 40، فبعد 8 10 تكون قد انتهت وتعلت من نفاسها، والله تعالى أعلم.